الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على إمام أهل السنة والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمن ضمن سلسلة محاضرات المسجد النبوي هذه المحاضرة، وهي بعنوان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف، وذلك في ليلة الأربعاء 19 من شهر رجب لعام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. في هذه المحاضرة وفي هذه الليلة التي نرجو الله تبارك وتعالى أن تكون ليلة مباركة علينا وعلى المسلمين، سيكون موضوعنا الحديث عن وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق. والوسطية معنى محبوب ومرغوب، الوسطية معنى محبوب ومرغوب، وكل الناس يحب أن يكون وسطا، يحب أن يكون وسطا، لأن الوسط من الأمور المرغب فيها، وكما قيل عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلى نهج الصواب قويم، ولا تك فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالإنسان إذا مال إلى ناحية الإفراط وهو الغلو ذم، وإذا مال إلى ناحية التفريط أيضا ذم. والوسط والوسطية لها عدة معاني في اللغة وهي ثابتة أيضا في الشرع، ومن هذه المعاني أن الوسط هو الذي يكون في الوسط بين طرفين، يكون في الوسط بين طرفين، كما تقول أمسكت الحبل من الوسط فتركت الطرف الأيمن وتركت الطرف الأيسر وأمسكت به من الوسط من الوسط. يقول ابن الأثير رحمه الله: كل خصلة محمودة فلها طرفان مذمومان، فإن السخاء وسط بين البخل والتبذير، فإن السخاء يعني الكرم وسط بين البخل والتبذير، والشجاعة وسط بين الجبن والتهور، والإنسان مأمور أن يتجنب كل وصف مذموم، وتجنبه بالتعري منه والبعد عنه، فكلما ازداد منه بعدا كلما ازداد منه تعريا، وأبعد الجهات والمقادير والمعاني من كل طرفين وسطهما. يعني الوسط أبعد من طرف الغلو ومن طرف التفريط، يعني هو أبعد شيء وأبعد نقطة منها هو الوسط. كما أن الوسط يأتي أيضا بمعنى الخيار، يعني الخيار والأفضل يطلق عليه وسط، يطلق عليه وسط، وكذلك تأتي الوسط بمعنى العدل. هذه المعاني للوسطية كلها ذكرت في هذه الأمة، كلها ذكرت لهذه الأمة، وقد وصفها الله تبارك وتعالى بالوسطية، وصف الله عز وجل هذه الأمة بالوسطية في كتابه الكريم، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى الآية في الواقع، ومعنى الآية في الواقع هو أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة وسطا، وقد أثبتت النصوص أن الأمة بجميع معاني الوسطية التي ذكرت الثلاث ثابتة لها. فالطبري رحمه الله تعالى يقول عن قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال بمعنى الجزء الذي بين الطرفين، يعني هذه الأمة لا تميل إلى إفراط ولا إلى تفريط، وإنما هي وسط بين الأمم. وهذا المعنى هو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله، ودل على المعنى الثاني الخيار وهو والأجود والأفضل أيضا قول ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط هنا بمعنى الخيار والأجود، يعني أثبت لهذه الأمة هذا المعنى الثاني. وكذلك ثابت في قول الله عز وجل الخيرية، كما في قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. والمعنى الثالث الوسط بمعنى العدل أيضا ثابت لهذه الأمة، ثابت لهذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه فسر الوسط بالعدل، أنه فسر الوسط عليه الصلاة والسلام بالعدل، كما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا. فإذا هذه الأمة هي موصوفة بهذا الوصف، وهي لهذا الله عز وجل يوم القيامة، الله تبارك وتعالى من يوم القيامة يستشهد بهم، لأنهم هم العدول في الأمم، هم العدول في الأمم وهم الخيار في الأمم. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في حديث أبي سعيد قال: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تبارك وتعالى له: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون لا، ما جاءنا من نبي. فيقول الله عز وجل لنوح: من يشهد لك؟ فقال نوح عليه الصلاة والسلام: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه المعاني في الواقع هي معاني واضحة لهذه الأمة من ناحية وسطيتها وعدلها، وأنها وسط بين الأديان، وسط بين الأديان، لا تميل إلى إفراط وغلو اليهود، ولا تميل إلى تفريط وانفلات النصارى، وإنما هي وسط بين الأديان، وشريعتها وسط بين الشرائع كلها، كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فإن هذه الأمة في الواقع وسط في الشريعة، لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى. وفي باب الطهارة والمطاعم: لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم بعض الطيبات، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، يعني يستبيحون جميع المطعومات، يستبيحونها ولا يحرمون شيئا من ذلك. فهذه الأمة وسط، الله تبارك وتعالى أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. هذه المعاني التي ذكرناها في الوسطية هي في الحقيقة ثابتة لأهل السنة، هي ثابتة لأهل السنة، لأن هذه الأمة ستفترق ستفترق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه الفرق التي افترقت إليها الأمة هي إما افترقت إلى إفراط بمعنى غلو في الأمور وتجاوز للحدود الشرعية، وإما انحرفت إلى تفريط في الحدود الشرعية ولم تستقم على الملة، ولم تستقم على الملة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. بمعنى أن اليهود والنصارى كلاهما كان منهم من هو مفرط ومنهم من هو مفرط، والذين ينحرفون من أهل الملة ينحرفون إلى شيء من ذلك، إما إلى تفريط إفراط اليهود وإما إلى تفريط النصارى ومن استقام على السنة، لأن السنة هي الوسط، السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بالحنيفية السمحة. بمعنى أن الدين وسط، لا تشدد فيه ولا غلو، وإنما هو وسط في جميع أموره، حتى في التشريعات وسط، وفي الأحكام وسط، وفي التوجهات، وفي الأخلاق، كله وسط هذه الملة، ولله الحمد والمنة. والذي نريد أن نتحدث عنه في الواقع ونثبت وسطية هذه السنة، أهل السنة بين الفرق، هي في مسائل هي التي يمكن أن نتحدث فيها، وهي المسائل التي ذكرها أهل العلم ونصوا عليها، وأن أهل السنة فارقوا أهل البدعة فثبتوا على الوسط، وأهل البدعة انحرف منهم من ينحرف إلى إفراط، ومنهم من ينحرف إلى تفريط، منهم من ينحرف إلى غلو وتشدد يتجاوز الحدود الشرعية ومنهم من ينحرف إلى تفريط بالتهاون بالحدود الشرعية وعدم الانضباط عليها. والسعيد من التزم السنة التي هي الوسط. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذه الأمة أو عن أهل السنة: إنهم وسط في باب صفات الله تبارك وتعالى، بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بين الشيعة والخوارج. فأهل السنة وسط في جميع الأبواب ولله الحمد والمنة، والوسط هو الاستقامة على الملة، والأخذ بالسنة لأنها وسط، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بمعنى أن الشريعة التي جاءت عنه تبارك وتعالى وأمر بها هي وسط، ولذا المسلم يكون وسطا كما أمر الله تبارك وتعالى. وتفصيل هذه الوسطية نشير إلى أمثلة تتعلق بوسطية هذه الأمة بين الأمم. أولا، وسطيتها في صفات الله تبارك وتعالى، وسطيتها في صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة موضوع صفات الله تبارك وتعالى هو من أجل الموضوعات وأعظمها، وأعظمها أثرا في حياة المسلم، لهذا لا تكاد تجد آية في كتاب الله إلا وفيها النص على صفة من صفات الله أو على اسم من أسماء الله الذي يتضمن الصفات، لا تكاد تمر بآية إلا وهي كذلك، فيها صفة أو فيها اسم أو فيها فعل من أفعال الله عز وجل. تجد القرآن جله على هذا الأمر، على هذه الحال. دليل هذا يدل
على أهمية صفات الله تبارك وتعالى، وأهميتها يدل أهميتها من ناحية أن الله تبارك وتعالى غيب عنا، الله عز وجل غيب عنا، والمطلوب أن نعبده، والمطلوب أن نحبه، والمطلوب أن نخاف منه، والمطلوب أن نخشاه، والمطلوب أن نرجوه سبحانه وتعالى. فكيف نرجو ما لا نعرف؟ فإذا لا بد أن نعرف بهذا الرب، ولا يمكن أن يعرفنا بالله تبارك وتعالى إلا الله عز وجل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعرفنا بالله تبارك وتعالى إلا من خلال وحي الله عز وجل له، إلا من خلال وحي الله عز وجل له. لهذا جاء كما ذكرت النصوص الكثيرة في صفات الله عز وجل. وأعظم آية في كتاب الله ما هي؟ آية الكرسي. أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. وإذا تأملت هذه الآية كيف صارت أعظم آية؟ لأنها تضمنت صفات الله تبارك وتعالى، لم تتضمن شيئا من الأوامر ولا شيئا من النواهي ولا شيئا من الأخلاق ولا شيئا من الآداب ولا شيئا من الشرائع، إنما تضمنت صفات الله عز وجل. لهذا صارت أعظم آية في كتاب الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإذا هذه الآية أعظم آية، لأنها تضمنت هذا الجلال وهذا البيان لعظمة الله تبارك وتعالى وجلاله. كذلك سورة قل هو الله أحد التي هي صفة الرحمن، لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم ربه، أنزل الله عز وجل هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة تعدل ثلث القرآن، هذه السورة تعدل ثلث القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يا رسول الله نقرأ ثلث القرآن؟ تقرأ؟ قال: تقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، فكأنك قرأت ثلث القرآن. لماذا؟ لأن هذه السورة ليس فيها شيء سوى وصف الله تبارك وتعالى بصفات الجلال والكمال. وانظر رعاك الله، أعظم سورة في القرآن ما هي؟ الفاتحة. أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة. وإذا تأملت الفاتحة لا تجد فيها إلا صفات الله تبارك وتعالى وأفعاله، لا تجد فيها إلا صفات الله عز وجل وأفعاله سبحانه وتعالى. لهذا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني ناقصة. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، قال: اقرأ بها في نفسك. ثم قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمقصود بالصلاة هنا الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فانظر رعاك الله هذه السورة العظيمة التي أوجب الله علينا أن نقرأها في كل يوم 17 مرة، نقرأها في كل يوم فرضا غير النوافل. نقرأ هذه السورة وفيها من تمجيد الله عز وجل ما لا يوجد في غيرها من كتاب الله، وجعلها الله بينه وبين عبده، بمعنى أنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذا النصف الذي لله تبارك وتعالى، هذا في تمجيد الله والثناء عليه والإقرار له بالعبودية. وإقرارك له أنك عبد له سبحانه وتعالى ولا تعبد إلا هو. ثم إذا قلت وإياك نستعين معنى ذلك أنك دخلت في النصف الذي لك، لأن ذاك التمجيد وهذا الدعاء والسؤال، فأنت تسأل الله عز وجل أن يعينك على ما أقررت به، فأقررت لله ومجدت الله وأثنيت على الله تبارك وتعالى وقلت إياك يا الله أعبد، ثم سألته الإعانة، لأنه إن لم يعنك فلن تعان ولن توفق. وهذا دليل على كمال وجلال وجمال الله تبارك وتعالى، إذ جعل الطريق إلى رضوانه متحقق بعبادته، والطريق إلى عبادته لا يتحقق إلا بالاستعانة به جل وعلا. ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا في الحقيقة الأخير هو أفعال الله، فهو يهديك الصراط وهو الذي يجنبك صراط الذين انحرفوا إلى غلو وإفراط أو إلى تفريط وتضييع، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذه المقدمة التي ذكرتها ما يتعلق بصفات الله عز وجل، المقصود منها بيان خطورة وأهمية صفات الله عز وجل، لأنك إن عرفت صفات الله عبدته، إن جهلت صفات الله لم تعبد أو لم تستقم له بالعبادة. فإنك إذا عرفته جل وعلا بالجلال والكمال والعظمة والرحمة والإنعام والقيومية والحياة وسائر الصفات، فإن هذا باعث لك إلى حبه وتعظيمه وإجلاله، وبالتالي عبادته، وبالتالي رجاؤه سبحانه وتعالى، وبالتالي تصديقه فيما وعد سبحانه وتعالى. فإنه وعدنا أو وعودا سبحانه وتعالى إنما تتحقق لأننا نعلم أنه هو الرحمن الرحيم، وهو على كل شيء قدير، وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فإذا انضباطك على وفهمك لصفات الله عز وجل يبعثك على العبادة والتعظيم والإجلال لله تبارك وتعالى. لهذا أهل السنة ضبطوا موضوع صفات الله عز وجل حتى لا يحدث عند أحد من الناس خلل في هذا الموضوع. إذا عقلوا هذه الضوابط وأدركوا هذه المعاني عرفوا من هو الله تبارك وتعالى حقا، واستفادوا من هذه المعرفة المعرفة التي توصلهم إلى كل خير في الدنيا والأخرى. ولهذا ضبطوا هذا الموضوع بثلاثة قواعد، بمعنى أن صفات الله عز وجل إذا مرت معك صفة يجب أن تمرها على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى هي الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل، فكل صفة ثبتت في الكتاب أو ثبتت في السنة ليس لك خيار إلا الإقرار بها، ليس لك خيار إلا الإيمان بها والإقرار. وهذه والأدلة على وجوب الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة كثيرة، كما قال الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، الموجبة لي الأخذ عن الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع الخطير، وسائر موضوعات الدين خطيرة، لكن منها ما هو أعظم من غيره، وأعظم هذه الأبواب في الحقيقة هي صفات الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية نفي المماثلة والمشابهة بين الله وخلقه، بمعنى أنه إذا مرت معك الصفة سميع بصير عليم حكيم تصف الله عز وجل بصفة لا تشبه صفات المخلوقين، ليس مخلوق من المخلوقين، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد دون الله تبارك وتعالى يوصف بهذه الصفة على هذه الصفة التي الله عز وجل موصوف بها، لأنه الموصوف بأنه الواحد جل وعلا، قل هو الله أحد يعني فرد سبحانه وتعالى. ومعنى فرد أنك إذا قلت سميع فسمعه لا يشبه سمع شيء غيره، وإذا قلت بصير كذلك، وإذا قلت عليم كذلك، وإذا قلت قدير كذلك، سائر صفات الله تبارك وتعالى. فإذا القاعدة الثانية نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، ودل عليها قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد وهل تعلم له سميا. وهذه القاعدة مهمة جدا، لأن هناك قد يدخل التباس كما وقع في أصحاب الضلالة حين يسمعون صفات الله، فإما أن ينكر صفات الله بناء على أن المخلوق موصوف بها، وإما أن يشبه صفات الله صفات المخلوق بصفات الله أو صفات الله بصفات المخلوق. أما أهل السنة فقالوا لا، الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وإن كانت ثابتة للمخلوق فالمخلوق صفته تليق به، صفة المخلوق تليق به. فإذا قلنا إن الإنسان كما قال الله عز وجل سميعا بصيرا، فمعنى ذلك أنه سميع على قدر سمع المخلوق، فتسمع من هنا إلى هنا، لكن ما وراء ذلك لا تسمعه. أما الله عز وجل فلا يغيب عنه صوت جل وعلا في الأرض ولا في السماء، يسمع كل صوت موجود في الكون يسمعه ويميزه، ولا تختلط عليه الأصوات جل وعلا، وكذلك البصر وكذلك سائر الصفات. فإذا هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة هي قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الباري، يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن تدرك صفة الله تبارك وتعالى كيف هي. نحن ندرك كيف صفتي وكيف صفتك وكيف صفة الأسد وكيف صفة الحصان وكيف صفة الجمل من ناحية سمعه أو بصره أو ركضه أو طوله أو ما إلى ذلك، هذا كله ندركه في المخلوقات التي نعرفها، لكن صفات الله عز وجل نؤمن بها ولا ندرك كيفيتها. لماذا؟ لأن الله لم يخبرنا، هي لها كيفية لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بها، والله قلنا إنه غيب عنا، فبالتالي ليس لنا سبيل إلى معرفتها. فمهما تكهنت في هذا الباب فأنت غير صادق، فأنت غير صادق، لأن الله لم نره ولم نرى مثيلا له، فبالتالي لا تستطيع أن تشبه صفته ولا أن تكيفها بحال من الأحوال. هذه المعاني كما ذكرت أهل السنة قرروها في كلامهم، ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن الأوزاعي أنه قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها على ما جاءت. وقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي ومالكا وسفيان وليثا عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا أمروها بلا كيف، أمروها بلا كيف. فإذا هذا هو الحال بالنسبة لصفات الله. وإذا أردنا أن نضرب مثلا نضرب مثل في صفة العلو لله عز وجل، والأمثال كثيرة، وكما قلت أكثر الآيات في كتاب الله تقرر صفات الله، فلم يقرر في كتاب الله كما شيء كما قررت صفات الله تبارك وتعالى. نضرب لذلك مثلا صفة العلو لله عز وجل. الله تبارك وتعالى موصوف بالعلو كما قال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، وكما قال آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهو جل وعلا له العلو المطلق، له العلو المطلق، فهو فوق المخلوقات كلها، فهو فوق المخلوقات كلها، ليس هناك مخلوق يسامته، يعني بمعنى يساويه، وليس له هناك مخلوق فوقه، حاشاه جل وعلا، فهو فوق المخلوقات. وبهذا وصف نفسه، بهذا وصف نفسه جل وعلا، فنحن نصفه بما وصف به نفسه، وليس لنا أن نتألى على الله نقول لا ليس هو يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج، هذا تألي على الله عز وجل، هذا تألي على الله عز وجل، لأن الله وصف نفسه بالعلو، فليس لك أن تخالف ذلك لا من قليل من قريب ولا من بعيد، وإنما تقر بالصفة كما جاءت في كلام الله تبارك وتعالى. وكذلك الاستواء، الله عز وجل وصف نفسه بأنه استوى على العرش في 7 آيات في القرآن الكريم، يقول جل وعلا في خلق الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، في 7 آيات ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. فقرر أهل السنة أن الله مستوٍ على العرش، قرر أهل السنة أن الله مستوي على العرش، فبناء على هذه النصوص فأثبتوا ذلك لله ولم يتعدوا ذلك، يعني لم يضيفوا على أنه استوى على العرش شيئا، سوى أن معنى استوى على وارتفع، سوى أن معنى استوى على وارتفع، يعني تقرير الاستواء بمعناه. ماذا يعني الاستواء؟ قالوا على وارتفع على العرش جل وعلا، فأثبتوا هذا لله عز وجل. ثم تعامل مع صفات الله عز وجل طائفتان، تعامل طائفتان مع صفات الله تبارك وتعالى، طائفة اتجهت إلى الغلو والإفراط، وطائفة اتجهت إلى التفريط، وطائفة اتجهت إلى التفريط. أما الطائفة التي أفرطت في مسألة الإثبات فطوائف قلة في الواقع، قلة من الناس ممن أفرط في مسألة الإثبات وقال بالتشبيه. وهذا يروى عن رجل يقال له هشام بن الحكم من علماء الإمامية الرافضة، فيعزى إليه أنه كان يقول إن الله جسم ذو أبعاد، إن الله جسم ذو أبعاد وله مقدار وهو سبعة أشبار بأشبار نفسه، هكذا رووا عنه وذكروا عنه. ورجل مثله آخر في الضلالة وهو هشام بن سالم الجواليقي. أما أناس معروفون بالعلم وشيء من الشهرة في العلم فلا يعرف هذا القول في الواقع، وهذا إفراط في الإثبات، هذا إفراط في الإثبات. وقلنا إن أهل السنة يثبتون لكن لا يشبهون ولا يكيفون، لا يشبهون ولا يكيفون. ثم غلا طائفة أخرى في التفريط، في التفريط في صفات الله تبارك وتعالى، فالصفات التي جاءت في القرآن وأثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه جاءوا عليها جلها إن لم يكن كلها شطبوها، قالوا إن الله عز وجل لا يوصف بالصفات، قالوا إن الله عز وجل لا يوصف بالصفات، وهؤلاء الذين يسميهم أهل العلم المعطلة، المعطلة الذين نفوا صفات الله عز وجل. فمنهم من نفى جميع صفات الله كالجهمية، ومنهم من نفى الصفات وأثبت الأسماء بلا معاني، فإذا قلت سميع أو بصير لا يعني ذلك أن له سمع ولا يعني ذلك أن له بصر، وإنما كما تقول عن إنسان تسميه حجر وهو ليس حجر، هذا بشر ليس حجر. فيقولون عن هذه الأسماء لله تبارك وتعالى لا معاني لها، وهذا نسأل الله العافية تفريط في هذه النصوص العظيمة التي جاءت في كتاب الله في وصف الله عز وجل. وجاء الأشاعرة والماتريدية فأثبتوا البعض ونفوا البعض، ونفوا البعض. ومما نفوا ما يتعلق مثلا بصفة العلو والاستواء والنزول واليد، كل ذلك نفوا، ونفوا أن يكون الله موصوفا بالعلو، ونفوا أن يكون الله عز وجل موصوفا بالاستواء، ونفوا أن يكون الله تبارك وتعالى له يد، ونفوا أن يكون الله عز وجل ينزل، ونحو ذلك من الصفات التي لم تأتي على قواعدهم العقلية، لم تأتي على قواعدهم العقلية. ونحن نقول وأهل العلم يقولون إن دين الله تبارك وتعالى إنما يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرنا الله باتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبع ما يوحى إليك، اتبع ما أوحي إليك. فالاتباع هو لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وليس في شيء من ذلك اعرضوه على عقولكم. والواقع أن هؤلاء الناس عرضوا النصوص الشرعية على عقولهم أو ليس عقولهم، لأن العقل السليم يثبت هذا، فالذي خلق السماوات والأرض وخلق هذا الكون الذي نراه والذي لا نراه لا بد أن يكون موصوف بصفات الجلال والكمال، لا بد أن يكون عنده من القدرة والقوة والمتانة والحياة والقيومية ما لا يمكن أن نبلغ أو نستطيع أن نتخيله حتى يوجد هذه المكونات والمخلوقات، بل إنه إنما يخلقها بقوله كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذه قدرة لا تستطيع بحال من الأحوال أن تتخيل شيئا فيها، وإلا لا يمكن أن يكون هذا الكون. فهؤلاء الناس عرضوا هذه الصفات على عقولهم، فنسأل الله العافية فرطوا فيما جاء عن الله عز وجل، وجعلوا عقولهم حكما على كتاب الله، نفوا صفات الله تبارك وتعالى. أما أهل السنة فاستقاموا على ما أمر الله تبارك وتعالى به، وقالوا بما قال الله به، وقالوا بما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ديننا ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو مردود على صاحبه، وكل ما تعارض مع القرآن أو السنة فهو مردود، كل ما تعارض مع القرآن أو السنة من قول لأحد من الناس فهو مردود عليه، لأن ذلك ليس من دين الله. يقول الخطابي رحمه الله تعالى مميزا مذهب السلف، يقول إن مذهب السلف إثبات الصفات وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، يعني وسط لا يميل إلى غلو ولا يميل إلى جفاء، لا يميل إلى إفراط ولا يميل إلى تفريط. الموضوع الثاني موضوع القدر. موضوع القدر أيضا من أجل الموضوعات، موضوعات العقيدة وموضوعات موضوعات الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان، سأله جبريل عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وبالقدر خيره وشره. فإذا القدر ركن من أركان الإيمان، وكما يقول أهل العلم القدر هو قدرة الله، هو قدرة الله. والتعبير بهذا التعبير أو هذا التعبير عن القدر تعبير عظيم. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق هذا الكون وضبط نظامه من أوله إلى آخره، ضبط نظامه كله وأحكمه جل وعلا، الذي أحسن كل شيء خلقه، فأحكم نظام الكون كله بقدره جل وعلا وقدرته سبحانه وتعالى. ولا يمكن لأحد أن يضبط ذلك، أن يضبط ذلك إلا هو جل وعلا. فآمن أهل السنة بالقدر، وأن الله تبارك وتعالى قد قدر مقادير الخلائق كلها، وقرروا أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بأربع مراتب، إلا بالإيمان بأربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، بمعنى أن الله عز وجل علم كل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهو بكل شيء عليم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب؟ فالله تبارك وتعالى لا يغيب عن علمه شيء جل وعلا، لا في الأرض ولا في السماء، لا في الأرض ولا في السماء، فالكل داخل تحت علمه. فإذا المرتبة الأولى العلم، أن الله يعلم كل شيء. والمرتبة الثانية الكتابة، وهذا من الجلال والكمال، هذا من جلال الله وكماله، أنه كتب علمه جل وعلا، كتب علمه بأنه سيكون كذا وكذا وكذا في يوم كذا وكذا بهذه الكيفية كذا وكذا. فهذه الجلسة التي نجلسها مسجلة في كتاب الله قبل أن نوجد وقبل أن نخلق وقبل أن يخلق آباؤنا وأمهاتنا. أرأيت كيف الجلال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال له اكتب، قال وماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أرأيت الجلال والعظمة؟ أرأيت الجلال والعظمة؟ يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب في الأزل أنه سيكون في يوم كذا وكذا ويفعل كذا وكذا، وأنه سيكون على أمته كذا وكذا، وأنه سيموت كذا وكذا، كل شيء مكتوب ويقع كما كتب، ويقع كما كتب، لا يختلف حبة بحبة وذرة بذرة، لا بد أن تقع كما قدر الله تبارك وتعالى. هذا من الجلال والكمال والملك والقدرة التي لا يستطيع أحد أن يتخيلها، لا يستطيع أحد أن يتخيلها بحال من الأحوال. هذه المرتبة الثانية. والمرتبة الثالثة المشيئة. يعني أن الله تبارك وتعالى قد شاء مقادير الخلائق، يعني أنك لا تفعل شيئا إلا والله قد شاءه لك، إلا وقد شاءه الله تبارك وتعالى لك، وأثبت الله تبارك وتعالى لنا ذلك. يعني هذا أنه بكل شيء عليم وأنه قد كتب مقادير الخلائق هذا غيب لا نعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقال الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا يسير على الله أن سجله في كتابه، ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماء وما في الأرض، لكننا لا نعلم ذلك. إنما أخبرنا أمر آخر، أخبرنا أن مشيئته هي التي توجب وقوع الأشياء، لا يوجد شيء في هذا الكون يقع إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالموجب لوقوع الأشياء ليس إرادتك ولا سعيك ولا جدك ولا اجتهادك، إنما هو مشيئة الله، إنما هي مشيئة الله تبارك وتعالى. فإذا شاء الله لك الشيء كان، وإذا لم يشأ لم يكن. وكم من مرة تريد أشياء ولا تقع، وليس لك إلا أن تقول الله عز وجل لم يشأ أن يقع هذا الأمر، مع أني قد احتطت كل الاحتياطات، ولكن الله لم يشأ ذلك. الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك في كتابه، من أن كل شيء بمشيئته، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، ومن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وآيات المشيئة في القرآن كثيرة. فقرر أهل السنة ذلك أن القدر لا بد فيه من العلم والكتابة والمشيئة. الأمر الرابع الخلق الأعمال، أن أعمالنا كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، فكما خلق ذواتنا وخلق ألواننا وخلق ألسنتنا وخلق أيدينا وخلق قدرتنا، فهو كذلك خلق أعمالنا. لا تقل لي كيف ذلك، لأن ذلك من الغيب الذي لم نخبر عنه، ولكن الله أخبرنا أنه خلق، أنه خلق أعمالنا. فالله عز وجل يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تبارك وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمعنى ذلك أن الله عز وجل خلق سرنا ونجوانا وخلق كلامنا جل وعلا، وقال إني أعلم، لأن أعلم ذلك لأني أنا الذي خلقته، أنا الذي خلقته، فهو جل وعلا خالق ذلك. وقال تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. هذه المراتب الأربع التي ذكرت على سبيل الاختصار هي يقر بها أهل السنة ويقررونها ويثبتونها، والتزموا السنة فيها، والتزموا السنة فيها، فصاروا طرف، صاروا وسطا بين طرفين، طرف غلوا في الإثبات وطرف نسأل الله العافية فرطوا وانحرفوا إلى التفريط والإنكار. وطرف الإنكار والتفريط هم المعتزلة ومن كان على شاكلتهم وتأثر بهم، فإنهم أو يسميهم أهل العلم القدرية، يعني نفاة القدر، وكانوا ينفون أن الله يعلم وأن الله كتب وأن الله شاء وأن الله خلق، ينفون جميع هذه المراتب عن الله تبارك وتعالى. لو قلت لأحدهم ما هو دليلك لا يستطيع أن يعطيك دليلا واحدا، إنما الأدلة كلها على الإثبات. فلما جاء المعتزلة رأوا أن هذه المعاني لا يستطيعون أن ينكروها، وإلا أخرجهم أهل الإسلام من الإسلام لوضوحها وصراحتها، فأنكروا المشيئة وخلق الأعمال وأثبتوا العلم والكتابة. فهؤلاء فرطوا في هذه الأصول التي لا يمكن أن يقع الإيمان بالقدر كما أمر الله إلا بها. والإيمان بالقدر نحتاج إليه حاجتنا إلى الهواء، حاجتنا إلى الهواء. فإنك إذا علمت أن الله تبارك وتعالى بيده مقادير، بيده مقادير كل شيء، فأنت في الحقيقة تأمن الأمر الذي تريده، لأنك تعلم أن هناك قوة عظمى قادرة على أن تحقق لك ما تريد. ولكنك لو أحلت إلى قدرتك وقوتك والظروف المحيطة بك فإنك ستيأس. ولكن لما يكون الأمر بيد الله وليس بينك وبين الله إلا أن تدعوه، يا رب أريد كذا وكذا، يا رب أسعى إلى كذا وكذا، يا رب عندي هذا الإشكال كذا وكذا. والله عز وجل كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ابنك مسافر أو ابنك في مكان بعيد عنك لا تستطيع أن ترعاه ولا أن تحفظه، لكن هناك الحفيظ، هناك الحفيظ العليم، ترجع إليه وتناديه وتستغيث به وتسأله. لو لم يكن هناك قدر لما كان هناك وسيلة إلى أن تدعو ولا أن تطلب، لأنه لا يدبر شيئا. ولكن إذا كان هناك القدر وتعلم أن الحفيظ هو الله عز وجل جل وعلا، فإذا تسأل الله تبارك وتعالى. الأمر ليس بيدك ولا قريب منك حتى تحافظ، ولكن الله عز وجل حفيظ عليم، هو سبحانه وتعالى القادر، تسأله فتتحقق لك معاني من الراحة والإيمان والتعلق بالله عز وجل ما لا يمكن أن يتحقق لك لو لم تؤمن بالقدر. فهذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا. أما الذين فرطوا أو أفرطوا في الإثبات فقوم من الجبرية، ويسميهم أهل السنة الجهمية الجبرية، وهؤلاء غلوا في الإثبات، غلوا في الإثبات حتى سحبوا الفعل عن الإنسان، فقالوا إن الإنسان لا إرادة له ولا فعل له، والإرادة لله وحده، الإنسان لا إرادة له ولا فعل له. وهؤلاء ضلال نسأل الله العافية، لأنه من المستقر في عقول جميع البشر أن الإنسان هو المسؤول عن فعله، سواء فأنت جئت إلى هنا بإرادتك وفعلت ما فعلت بإرادتك، والجزاء والحساب يوم القيامة على أفعالك التي فعلتها بإرادتك. أما لو كان فعلا ليس بإرادتك فأنت في تلك الحالة معذور ولا تحاسب، لأن المكره لا يحاسب، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لي من أمتي أو عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالذي أكرهت عليه لا إرادة لك فيه، فمعنى ذلك أن الله لا يحاسبك. فهؤلاء الناس أفرطوا في مسألة الإثبات حتى سحبوا الإرادة والفعل من الإنسان، وقالوا إن الأفعال هذه كلها لله تبارك وتعالى، فضلوا ضلالا بعيدا نسأل الله العافية، وتجاوزوا حدود العقل وحدود الشرع وحدود ما يعرفه البشر جميعا، أن الإنسان هو مسؤول عن فعله وأن الأفعال تقوم بالناس، وكلهم من هذا المنطلق يحاسبون، من هذا المنطلق يحاسبون. هذا المعنى الثاني من الوسطية، وسطية أهل السنة، كما رأيتم وسطية في باب الأسماء والصفات ووسطية في القدر، تنتج ولله الحمد انضباطا على كتاب الله وانضباطا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقا للحكمة العظمى من الشرع، لأن الشرع حين نزل أنزله الحكيم العليم، أنزله ماذا؟ الحكيم العليم، الذي يحقق للناس سعادة في الدنيا تنقلهم إلى سعادة الآخرة، تنقلهم إلى سعادة الآخرة. فإذا لم يكن انضبط على هذا الشرع بهذه الوسطية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد انحرف عن الدين ولم يتحقق فيه النعمة والمنة من الله تبارك وتعالى في مسألة وسطية هذه الملة. المعنى الثالث: وسطيتهم في باب الأسماء والأحكام والوعيد. أهل السنة توسطوا في هذا الباب بين طرفين، طرف أفرطوا وطرف فرطوا، طرف أفرطوا وطرف فرطوا. فقال أهل السنة عن الإيمان: إنه قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. بمعنى أنك أيها الإنسان إذا شهدت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، جاءتك قائمة من الأعمال التي يجب عليك أن تفعلها ليكون ذلك تحقيق وتصديق شهادة أن لا إله إلا الله، وجاءتك قائمة من المحرمات التي يجب عليك أن تتجنبها تصديقا لشهادتك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلهذا عبر أهل السنة عن ذلك بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة، يعني كلما ازددت طاعة زاد إيمانك، وكلما فرطت في واجب أو ارتكبت لمحرم، يعني بمعنى عصيت، فمعنى ذلك نقص إيمانه. واستدلوا لذلك بنصوص كثيرة من كلام الله تبارك وتعالى، منها قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أو قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه في الحقيقة بيان للإيمان وبيان للمؤمن من هو المؤمن، فقد قصه الله تبارك وتعالى كما قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآية. فلذا قال أهل السنة: الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكذلك الأحاديث التي أثبتت ذلك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكذلك الأدلة التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والذي يزيد ينقص، والذي يزيد ينقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا: يا رسول الله، وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: أما نقصان دينكم فإن إحداكن تترك الصلاة وأياما، وأما نقصان العقل فشهادة مرأتين بشهادة رجل واحد. فهذا نقص الدين، فهذا نقص الدين. هذه المعاني في الواقع أثبتها أهل السنة وقرروا بها معنى الإيمان، وفيها فوائد عظيمة للمسلم، فيها فوائد عظيمة للمسلم تدل على وسطيته، وهي أنه إثبات الإسلام من شهد أن لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله فقد دخل الإسلام، من شهد أن لا إله إلا الله قد دخل الإسلام، ولا يخرج منه إلا بناقض، لا يخرج منه إلا بناقض، لأنه سيأتينا أن الذين أفرطوا يخرجون المسلمين بالذنوب، يخرجون المسلمين من الدين بالذنوب. أما أهل السنة فإنك إذا شهدت أن لا إله إلا الله لا تخرج من هذا الدين إلا إذا نقضته بناقض تنقض به أصلا من أصوله. وكذلك أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا يفتح بابا إلى التنافس في طاعة الله عز وجل والإكثار منها رغبة في زيادة الإيمان. كذلك أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة تحت المشيئة، يعني أن من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على ذلك صادقا من قلبه فإنه يوم القيامة تحت المشيئة، هو من الموحدين. فإما إذا كان يعني ارتكب كبائر، إذا كان ارتكب كبائر ولم يمت فهو يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أفرط في هذا الأصل العظيم من أصول الدين طائفتان أفرط فيه: الخوارج والمعتزلة، أفرطوا يعني غلوا فيه. فهؤلاء قالوا: الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولا يزيد ولا ينقص، وإذا نقص فهو الكفر عند الخوارج، وخرج من الإسلام إلى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. فأتوا بقواعد وأصول ليست من دين الله تبارك وتعالى، ليست من دين الله عز وجل، فأفرطوا في هذا الباب وخرجوا بذلك عن الوسطية التي جاء بها الإسلام، خرجوا عن الوسطية التي جاء بها الإسلام. وكان لكلامهم هذا في الواقع مخاطر كثيرة وعظيمة، منها أن العاصي كافر عند الخوارج، يعني أي واحد يعصي معصية فإنه يكفر بتلك المعصية وعليه أن يعود إلى الإسلام، وإذا مات فهو في النار مخلد فيها. وعند المعتزلة يخرج إلى منزلة بين المنزلتين، وإذا مات فهو مخلد في النار ما لم يكن تاب قبل موته. وهذا نسأل الله العافية غلو وإفراط، نسأل الله اللطف والمعافاة. كذلك أما والحقيقة أن النصوص الشرعية تدلنا على خلاف ذلك، فالله تبارك وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقال: وإن طائفتان من المؤمنين، فأثبت لهم وصف الإيمان مع وجود الاقتتال، مع وجود الاقتتال. وقال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا في القاتل، وصفه بأنه أخ لأولياء المقتول، معنى ذلك أنه لم يخرج من الإسلام. كذلك الله تبارك وتعالى حد الحدود، حد للزاني حدودا، وحد لشارب الخمر، وحد للقاذف، وحد لبعض الكبائر حدودا، فلو كان يكفر بهذه الحدود لوجب قتله ولما صح إقامة الحد عليه، لأن إقامة الحد كما هو في مثلا شارب الخمر يجلد 40 أو 80، معنى ذلك أنه يبقى ضمن الجماعة المسلمة، يبقى ضمن الجماعة المسلمة ولا يقتل. فمعنى ذلك أن الإسلام أثبت له الإسلام مع ارتكابه لهذه الذنوب. أفرطت أو فرطت أيضا طائفة أخرى، فهؤلاء أفرطوا غلوا وطائفة أخرى فرطت، وهم المرجئة الذين يسميهم أهل الإسلام المرجئة. والمرجئة طوائف كلهم يرون أن الإيمان هو التصديق، وأن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل أو صار من أكمل الناس إيمانا، صار من أكمل الناس إيمانا. وبعضهم يغلو في هذا الباب حتى يرى أن من ارتكب ذنبا فإنه لا يضره هذا الذنب ولا يغير من حاله، وأنه مهما ارتكب من الذنوب فهو في الحقيقة مؤمن كامل الإيمان. وهذا من الضلال والتفريط في الشريعة، فإن الشريعة جاءت بهذه الأوامر وهذه النواهي، والله تبارك وتعالى ميز بين الناس، ميز بين الناس ولم يجعل الناس على مستوى واحد، كما قال الله تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فعسى الله أن يتوب عليهم. فهؤلاء لهم وضع ليس مثل الناس الذين انضبطوا على دين الله وأطاعوا الله ورسوله في جميع أحوالهم. فالله تبارك وتعالى فرق بين الناس، وكما قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. جعلهم ثلاثة أصناف، جعلهم ثلاثة أصناف. فلو كان الجميع إذا قال لا إله إلا الله مؤمن كامل الإيمان لم يكن لهذا التصنيف معنى، لم يكن لهذا التصنيف معنى. فهؤلاء نسأل الله العافية فرطوا في هذا الباب وضلوا، وهم طوائف، منهم من يقول الإيمان القول، منهم من يقول الإيمان القول، ومنهم من يقول الإيمان التصديق، ومنهم من يقول الإيمان المعرفة، ومنهم من يقول الإيمان القول والتصديق، وكل ذلك من أبواب الضلالة، وكل ذلك من أبواب الضلالة. بقيت نقطة أخيرة وهي وسطية أهل السنة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أنصاره وزراؤه وأتباعه أو كمل أتباعه عليه الصلاة والسلام، قاتلوا معه ونصروه عليه الصلاة والسلام، وآووه وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام، وقام الإسلام على أكتافهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثنى الله تبارك وتعالى عليهم الثناء العاطر في كتابه، زكاهم الله عز وجل تزكية لا يحتاجون معها إلى تزكية أحد، كما قال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما يؤتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. انظر رعاك الله هذه التزكية، انظر رعاك الله هذه التزكية من رب السماء والأرض الذي يعلم ما في القلوب، والله يعلم سبحانه وتعالى حقيقتهم. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. انظر رعاك الله هذا الخطاب العظيم وهذا البيان، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. هذا التزكية من الله. هل نحتاج أن نقول لفلان: ما رأيك في الصحابي الفلاني؟ لا نحتاج، لا نحتاج في الواقع، لأن الله تبارك وتعالى قد عدلهم جميعا، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الجميع وعده الله تبارك وتعالى الحسنى، فإذا لا نحتاج. فلذا اعتبر أهل السنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أرفع الناس مقاما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم طبقة لا يدانيهم أحد ممن لم يكن منهم، لا يدانيهم أحد ممن لم يكن منهم، فجعلوهم طبقة واحدة لا يدانيهم أحد. وغلا في هذا طائفتان، طائفة وهم الشيعة غلوا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من وجه، يعني أفرطوا في بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفرطوا في ناحية، فغلوا في علي رضي الله تعالى عنه وأهل البيت ورفعوهم إلى مقامات الربوبية، رفعوهم إلى مقامات الربوبية، وغلوا في ذلك غلوا شديدا، واتبعوا في ذلك عبد الله بن سبأ اليهودي الذي وضع أو بدأ أو بذر بذرة الغلو في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ناحية أخرى طعنوا في بقية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكفروهم وشتموهم وسبوهم، نسأل الله العافية. وسيكونون هم يوم القيامة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الله تبارك وتعالى، يسألهم كيف تقولون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين لم يصل إلينا ولا إليهم ولا إلى أحد من الناس خير في هذا الدين إلا عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قام بعد بالجهاد والدعوة والتعليم وتبليغ كتاب الله وتبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد والقيام بأمر الله عز وجل كما يحب الله تبارك وتعالى وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك أحد إلا هم رضوان الله تعالى عليه. فغلت نسأل الله العافية هذه الطائفة فأفرطت في أناس وفرطت في أناس، وجاء الخوارج وأيضا أفرطوا في موقفهم من بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فطعنوا في علي رضي الله تعالى عنه وكفروا، وطعنوا في عثمان رضوان الله تعالى عليه وكفروه، وطعنوا في معاوية وعمرو بن العاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسائر من كان في معركة صفين أو معركة الجمل. نعم، فهذه المعاني التي ذكرت وهي يعني على سبيل الاختصار والعجلة هي معاني بعض معاني الشرع التي وفق الله تبارك وتعالى لها أهل السنة بأن التزموا بالوسط والوسطية التي هي حقيقة دين الله تبارك وتعالى وحقيقة قدر هذه الأمة الموفقة والمهتدية وخير الأمم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النصيب الأوفى في ذلك لأهل السنة الذين التزموا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا على الوسطية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يوفقنا للاستقامة على صراطه المستقيم وطريقه القويم والمنهج الوسط الذي هو منهج أهل الحق من هذه الأمة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم الجميع المسلمين. أثابكم الله. هذا سائل يقول: لتحقيق الوسطية هل يجب على المسلم تعلم أركان الإيمان الستة بالتفصيل أم يكفيه الإجمال؟
العلم هو خير ما تؤتاه، العلم هو خير ما تؤتاه أيها المسلم، وكلما زاد علمك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من زيادة توفيقك، كما قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا باب خير كلما ازددت منه، ولكن إذا لم تكن يعني قادرا، إذا صح التعبير قادرا، أو من ناحية وقتك أو من ناحية مشاغلك، فإنه يجب عليك أن تعرف أصول الإيمان وأصول الإسلام وما تقيم به الملة، يجب عليك أن تعرفها وتتعلمها لتخرج عن نفسك أو تخرج نفسك من الجهل بدين الله إلى العلم بدين الله والبصيرة والمعرفة. وإذا غاب عنك شيء اسأل أهل العلم وتبصر في الحق، لعلك تهدى إليه.
أثابكم الله. يقول السائل: هل معنى الوسطية هو اتباع الحق لا أن يكون فرقا بين طرفين؟
الوسطية يعني منها أو الحق هو الوسط، الحق هو الوسط، فإذا اتبعت الحق فقد اتبعت الوسط وليس هناك يعني شيء آخر. فكما ذكرنا في معنى الوسطية أنها هي معاني هذه الملة كلها على الوسطية. بالنسبة للذي سأل عن العلم أو يعني عن معرفة الوسطية، نقول إن هذه الوسطية يعني مما يجب عليك أن تتنبه له وتحذره هو البدع والانحراف عن الوسطية، فلا يعني يغرك أهل البدع وتنحرف عن الوسط إلى قول أهل الغلو، سواء كان في باب صفات الله أو في القدر أو في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو في أسماء الإسلام والأحكام. فهذه كلها إذا انحرفت إلى واحدة منها فقد خرجت عن الوسطية ودخلت في البدعة، والبدعة نسأل الله العافية من أخطر الأشياء على المسلم. فيجب عليك أن تعرف الوسط الذي هو دين الله، ويكفي أن يعني تثق بعالم من علماء السنة وتسأله يعني تتعرف على السنة لأنها هي الدين وهي الوسط.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف نتعامل بوسطية مع الفرق المنحرفة؟
الفرق المنحرفة في الواقع انحرافها هي إلى بدع، وبدعها قامت على شبه، فأنت أول شيء تبتعد عنها. وإذا كنت من طلاب العلم والقادرين على معرفة الرد عليهم ما إلى ذلك واضطررت إلى ذلك، فأنت تتعلم كيف ترد عليهم. أما الواجب فالواجب على المسلم الذي يعني ليس له نصيب في العلم أن يبتعد عنهم لينجو، لأن السلامة لا يعدلها شيء. أما أن تذهب إليهم وتكلمهم وتخاطبهم وأنت لست ذا علم، فقد يعني يلبسون عليك في دينك، كما يقول قتادة: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، فإني أخشى أن يلبسوا عليكم دينكم وأن يغمسوكم في ضلالتهم. فهذا كله يجب على المسلم أن يبتعد عنهم لينجو.
أثابكم الله. يقول السائل: هل تكون الوسطية بالاعتقاد والقول والعمل؟
الوسطية هي الدين في الواقع، وأين جاء القول أو جاء العمل أو جاء الاعتقاد؟ فإن ثم يعني في الدين يعني أمر من الدين يتعلق بالقول أو يتعلق بالاعتقاد أو يتعلق بالعمل، فثم الوسطية، وأي انحراف فيه عنه فإنه انحراف عن الوسطية. ولكن من أخطر ذلك الانحراف في الاعتقاد، لأن الاعتقاد يبنى عليه القول ويبنى عليه العمل ويبنى عليه المواقف.
أثابكم الله.